هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يعرف المعنيون الطب النفسي بأنه الفرع المتخصص في الوقاية والتشخيص والعلاج للاضطرابات النفسية. ضيفة برنامج حوارات رئيسة قسم الطب النفسي في كلية الطب جامعة بغداد الدكتورة مها سليمان تكشف عن الوصمة التي وضعت هذا الفرع البالغ الأهمية من فروع الطب في موقع متأخر نتيجة غياب الوعي بأهميته وبتعلقه بكثير من مفردات حياتنا وسلوكنا اليومي. حوار هذا اليوم يشجع على فتح الباب أمام حوارات لاحقة عما نتعرض إليه كلنا من حالات نفسية تستوجب معرفة بأهمية الطب النفسي وبطبيبه. أهلا بكم. غالبا ما يواجه موضوع اللجوء إلى الطبيب النفسي بالإحراج والحذر الاجتماعي من الإعلان عنه. إلى أي مدى دكتورة مها سليمان تأثر هذه الثقافة السلبية على مهمة الطبيب النفسي في المجتمع العراقي؟
بشكل عام يعني الطب النفسي في الحقيقة هو الفرع المظلوم ليس فقط في العراق وإنما كثير من الدول، وهذه طبعا لها أسباب كثيرة. قلة الاهتمام الدول والمسؤولين في الصحة وفي الطب عن هذا الفرع، بالإضافة إلى تردد وأحجام الكثير من الأطباء للانضمام إلى هذا الحقل. وقسم لنا طبعا جزء من هذا يتحمل نظرة الناس ليس فقط إلى المرض النفسي وإنما إلى الطبيب النفسي بحد ذاته، يعني ما نسميها بالسوشيال استيغما أو الوصمة الاجتماعية تصيبنا أيضا، يعني نحن لا نهرب منها. أنا طبعا صار لي حوالي 25 سنة في حقل الطب النفسي، فدائما أسأل يعني لماذا اختاريتي هذا الحقل؟ هذا هو بالضبط معنى الوصمة، يعني معنى الوصمة تنعكس على هذا المرض، على هذه النوع من الأمراض، وتنعكس أيضا على العاملين بها. يعني حتى المجتمعات المتقدمة الصناعية لا تخلو من هذه الوصمة، وإن كانت بشكل يعني خفي أو مثلا لا يتحدث بها. بقي الشق الثاني أنه الطب النفسي طبعا لا يمكن أن يخلو أي مجال في الحياة من الطب النفسي بشكل أو بآخر، ولا يعني هذا كما أورد تعريف منظمة الصحة العالمية أن الصحة النفسية هي لا تعني الخلو من الأمراض النفسية، ولكن تعني المستوى الطبيعي من التكيف ومن الإداء الاجتماعي والفكري والمعرفي، وأن يترك الإنسان أنه بحالة نفسية سليمة ومتوافق ومتصالح مع نفسه ومع المحيط والظروف.
يعني دكتورة، إذن بمعنى من المعاني كلتنا عندنا نسب معينة من الحالات النفسية والأمراض النفسية بشكل من الأشكال؟
دعنا لا نسميها الأمراض، إذا أطلقنا مصطلح المرض فهذا يعني مرض سريري يستوجب العلاج، وأن الأعراض هي تستمر لفترة طويلة وتكون شديدة. ولكن الحالة النفسية كلنا يمر، وهذا طبعا ديدن الحياة معنا، إذ أننا نتعرض لضغوط أو انعطافات في الحياة تقودنا إلى أحيانا إلى الشعور مثلا بمشاعر الغضب أو الكآبة أو الاكتئاب أو القلق النفسي، والتي تنعكس بدورها أيضا على مجريات الحياة اليومية للفرد، مثلا كالنوم أو الشهية للطعام أو إدائه للواجبات أو اهتماماته، يعني إذا كان مثلا هو في عمله أو في مصلحته العام أو الخاص أو في حياته العائلية أو في اهتماماته الأخرى مثلا كالهوايات.
إذن الطب النفسي كما أسلفتي دكتورة طب مظلوم، يعني كثيرا ما يقترن أو يوصم بشكل غير مشجع، يقول شنو أنت مخبل تروح طبيب نفسي؟ شلون تحلون هذه المعضلة أن تخلين الفرد يقبل على الطبيب النفسي بلا قلق اجتماعي صح القول؟
يعني نبدأ بالحال أولا بقبول يعني هذه الفئة اللي هي الفئة المظلومة، هم فئة المرضى العقليين. طبعا هم موجودين بالعالم كله وفي كافة المجتمعات والثقافات. يعني تبرؤنا وتنصلنا من علاج هؤلاء الأشخاص هو يعني في اعتقادي هو يزيد الوصمة أو يعني يقلل من أهمية هذا الفرع. نعم يوجد أمراض عقلية، يعني الكلمة المرادف العام المتداول هو الجنون في اللغة العربية ويقابلها في اللغة الإنجليزية إنسين. المرض العقلي موجود ويقصد به علميا الأمراض الذهانية التي تؤثر على بصيرة وحكمة المريض وتؤدي به إلى نتائج سلبية جدا تنعكس على عمله ومستقبله. هذولا أيضا ما نتركهم إحنا، يعني إذا إحنا قلنا إحنا ما نعالج، نحن لا نعالج هؤلاء الناس، نحن نعالج فقط المرضى المدللين الذين يمرون بحالات نفسية بسيطة. إذا من لهم هؤلاء؟ من لهم؟ يعني إذن أن نرحب بهم نحن ونحتضنهم نحن، وإلا ذهبوا إلى العرافين والدجالين والمشعوذين وبقي هذا الطب متأخرا.
طيب كإنسان اعتيادي متى عليه أن ينتبه أنه بحاجة إلى طبيب نفسي؟ أي ضغوط حياتية وأي إحساس بالمشاعر أو بالحالات النفسية التي تعطي إنذار أو تدق جرس فيه عندك ولا دير بالك أنت لازم تراجع طبيب نفسي حتى تتجاوز هذه العقدة وهذه المرحلة من ظرفك النفسي؟
يعني دعني أيضا أقترب من الطب البدني أو الفيزياوي. فكلنا نعيش في محيط توجد فيه أسباب كثيرة للمرض الباطني، مثلا وجود الجراثيم والتلوث وما ذلك، ولكن الطبيعة والله سبحانه وتعالى جهزنا بمقاومة بجهاز مناعي. فأيضا في الطب النفسي أيضا لدينا ما يعرف بالجهاز المناعي النفسي، توجد لديك وسائل دفاعات تقيك من هذه الضغوط الخارجية أو تهيئك إذا أنت كنت تقيك، يعني قد تصاب ببعض الأعراض يومين أو ثلاثة ثم تستطيع أو تتوصل في النهاية إلى التكيف واستيعاب هذه الضغوط والصبر عليها. يلجأ الإنسان إلى الطبيب النفسي عندما تزداد أو تضعف هذه المقاومة أو تنهار في الحقيقة. فمثلا إذا كان أحد المسببات الخارجية التي تسبب الحزن والقنوط والاكتئاب، متى يصبح مريضا ومتى يلجأ إلى الطب النفسي؟ عندما تزداد شدة هذه الأعراض. يعني نقطتين، الشدة والطول فترة زمنية التي تستغرقها، والنقطة الثالثة هي مدى تأثيرها على مسيرته اليومية، يعني على رزقه، على عمله الوظيفي، على حياته العائلية، على علاقاته الاجتماعية. إذا هذه الثلاث مرتكزات تمت بسبب الأعراض النفسية، فإذا الجرس يقطع للاتجاه لطلب المساعدة، والأفضل طبعا أن تكون المساعدة من شخص متخصص في هذا الجانب، ولا أن تكون من شخص يعني المتطببين الروحانيين. نعم. أو الشعبي أو ما إلى ذلك. يعني
وهذا يذكرنا أيضا أنه البعض. نعم. سرعان ما يلجأ إلى عقاقير، والله يأخذ له فاليوم مثل ما متعارف، أو يأخذ له حبوب مهدئة. آه، يعتقد طبعاً. هذا حل، هذا أيضا أعتقد منطقة خطرة. نعم. بالتداول، ما رأيك دكتور؟
طبعا هذا يعني أحد المشاكل التي نواجهها، وإحنا يعني في عملنا اليومي في العراق نواجه يوميا هذه المشكلة بسبب غياب الرقابة عن الصيدليات وتسرب السوق السوداء وإعطائها من قبل أشخاص مبعيدين عن الطب والصيدلة. فيشعر الإنسان أنه بالحاجة إلى بعض المهدئات والعقاقير، لكنه لا يمتلك ناصية المعرفة الطبية في هذه الأعراض، فإعمالها قد يستجد إلى أعراض غير مناسبة، وقد تؤدي هذه الحالة أيضا إلى الإدمان الذي يحتاج بدوره علاج آخر وإلى طبيب نفسي آخر.
حوارات
ثانية مع رئيسة قسم الطب النفسي في كلية الطب جامعة بغداد دكتورة مها سليمان. الآن ربما سؤال، كيف يمكن أن تتولى الثقة بين المريض والطبيب النفسي؟ يعني بصراحة تحدثت الطب الفيزياوي، الطب الجسدي ممكن يعني تتحسس الأعراض وبالتالي تبدو ملموسة ومادية أكثر، لكن كيف يمكن أن يرسخ الطبيب النفسي ثقة لدى مريضه؟
سؤالك يعني منطقي جدا، وهذه نعاني منها كلنا. يعني نحن الطبيب زميلنا في بقية الاختصاص لا يحتاج أصلا إلى إقناع المريض باللجوء إليه، ولكن نحن هذه مهمة إضافية، يعني مهمتنا إلى جانب العلاج والتشخيص مهمة نشر الوعي ولو كان بشكل محدود ومع كل مريض على حدة. يعني من كان عندي عيادة خاصة كان قسم من المرضى وليس كلهم في بداية دخول الغرفة يبادرني بالتعليق التالي إنه أنا ما كان يعجبني أجي وما كان مقتنع أجي عليك بس يعني نصحوني أو كذا لسبب من الأسباب. فأنا كنت أصرف وقت حتى أزيل هذه الفكرة وأحاول كسب ثقته وهذا الوقت لا يصرفه غيري في الفروع الأخرى. فهذه النظرة صحيح. أيضا تتأتى من عدة عوامل في الحقيقة لا يمكن لوم المريض أو الشخص اللي يراجع المراجع لا يمكن لومه لوحده فرديا على هذه الفكرة لأنها حصيلة الفكر الجمعي للمجتمع أنه المرض هذا موصوم فإذا الطبيب أيضا موصوم وماذا سيفعل لك الطبيب النفسي شو يعطيك المهدئات والمنومات. يعني هذا اللي هو الفكرة الشائعة عند الناس. طبعا هذا تأثر علينا سلبيا وتأثر أهم من تكون تأثر علينا تأثر على المريض. فهناك
بالتأكيد. أمراض
كآبة شديدة والذهان الشديد يعني يصل صاحبها إلى درجة من التدهور بدون أن يراجع طبيب نفسي وحتى إن كان من سكان العاصمة نفسها وأقرب مستشفى يعني قريبة من بيتها.
نعم. دكتورة أحيانا ربما أحيانا المرافقين للشخص أفراد عائلته ربما أصدقائه ربما يقدرون يشخصون أنه بحاجة إلى يعني عون طبي لحالته النفسية أم فقط تقتصر على نفس الشخص هو اللي يقيم أو يقرر هذه الحاجة؟
طبعا المرافق بالنسبة لنا يحتل موقعا مهما جدا في العلاج فهو الذي يأتي بالمريض في معظم الأحيان. أحيانا قسم من المرضى لا يحبون أن يسمع أفراد عائلتهم بشكواهم يعني يراجعون لوحدهم ولكن في الأمراض الشديدة خلينا نقول الاكتئاب الشديد القلق الشديد الذهان الشديد الذي يذهب ويودي ببصيرة المريض يصبح المريض بدون بصيرة أصلا لا يعرف أنه مريض. في هذه الحالة يعني يكون تعاملنا مع الأهل بالدرجة الأولى ومع المريض بالدرجة الثانية فهم المسؤولين عن استمرارية إعطاء العلاج وعن إجراء التحاليل المرضية وعن مثلا استمرارية المواعيد أو الفولو أب كما يقال وطبعا هذه أيضا تثقيفهم يعني نصرف وقت على تبصيرهم بالمرض لأنه الكثيرين يأتون حائرين يعني ما هذا الذي يحل مثلا بهذا الشخص لقد كان مثلا شخصا وزونا شخصا طبيعيا سويا ما هذا الذي حل به هل هو يعني تلبس هل هو سحر هل هو كذا. فأيضا نرجع ونحاول أن نقنع الأهل لأنه بدون أن يقتنع الأهل لن تستطيع التواصل مع المريض هم الذين يأتون به يهيئون له العلاج. نعم
موضوع حقيقة بقدر ما هو شيق هو مهم جدا ويبدو المساحة مفتوحة للطب النفسي أكثر من غيره من التخصصات.
طبعا لأنه يعني عندما تتكلم عن مرض باطني تشرح الأعراض وتشرح العلاج وتشرح الأسباب ثم ينتهي هذا المرض ولكن عندما تتكلم لا يوجد مرض نفسي واحد ولا يوجد مرض يشبه مرض آخر ولا يوجد إنسان يشبه إنسان آخر. والطب النفسي ليس فقط هو مرض وعلاج ودواء وإنما عندما يؤثر على مجريات الحياة فهو يتدخل في كثير يعني حتى القوانين الشرعية وحتى النواحي السياسية ونواحي أخرى تمس عائلة وشخص الإنسان يعني بشخصه أو بعائلته أو حتى سمعة العشيرة والعائلة أنه العائلة الفلانية مثلا عندهم واحد أو اثنين هم مثلا مرضى عقليين فأحسن لك لا تخطب منهم أحسن لك لا تتعامل وياهم. فهذه هي يعني طبعا الوصمة الاجتماعية وهي يعني ليست لصيقة بمجتمعنا فقط وحتى موجودة في المجتمعات المتطورة وإن كانت بشكل مخفي أو بشكل بسيط نتيجة تطور الوعي وتطور الخدمات الطبية الذي تمنع المريض العقلي أنه يتدهور إلى الحال اللي يصل إلى في مجتمعاتنا إحنا. طبعاً المجال مفتوح ومواضيع يعني واسعة جدا يعني جدا
فعلاً. عسى أن تساعد الدكتورة مها سليمان في تفكيك بعض مفاتيح هذا العالم الغريب واللي كلتنا نمر به بشكل أو إشكال أو بدرجة من الدرجات. شكرا جزيلا لضيفتنا الدكتورة مها سليمان رئيسة قسم الطب النفسي في كلية الطب جامعة بغداد وعسى أن نلتقي في حلقة مقبلة لنتناول مساحة أخرى من الطب النفسي. شكرا جزيلا لك.
شكرا مع تمنياتي بالعافية للجميع.
كنتم مع حوارات برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.